بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد، ففي هذه الدروس الإيمانية والقيم الأخلاقية نتذاكر قيما عظيمة ونحذر من ضد هذه القيم في مواقف حصلت وقصص قد سلفت نستفيد منها عبر وعظات. وقد تدارسنا وبما سبق وحذرنا مما حذر منه القرآن من الزنا واللواط وشرب الخمر، واليوم أنا معكم في قصة فيها عبرة عظيمة جدا، وهي قصة نوح عليه السلام. باختصار، كان الناس من آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم دخل الشرك على قوم نوح، لأن كان فيهم رجال صالحون يذكرون الناس ويعلمونهم ويتعبدون الله سبحانه وتعالى. فلما ماتوا وجد الشيطان منفذا لبغية يريدها وذنب خطير يحرص على إيقاع الناس فيه، فوسوس إليهم واستجرهم بخطواته، فقال لهم: انصبوا تماثيل وصور لهؤلاء الصالحين، حتى أنكم إذا رأيتموهم نشدتم إلى العبادة. ففعل، ووضعوا لهم صورا وتماثيل، وكانوا يعبدون الله لا يعبدون تلك التماثيل والأصنام. حتى إذا ذهب جيل وطال عليهم الأمد، وأتى جيل آخر وآخر، أوحى الشيطان إلى هؤلاء أن آباءكم كانوا يعبدون أو يتقربون إلى الله بهذه الأصنام، فهؤلاء الصالحون وسائط بينكم وبين الله. وأعان على ذلك ذهاب العلم وفشو الجهل. فعلا استجاب الناس إلى الشيطان، وأصبحت تلك الأصنام، انتبهوا، التي هي في الأصل عبارة عن رجال صالحين، ليست المقصود فقط الحجارة، لكن المقصود ما قيس بهذه الحجارة أو ما تمثله هذه الحجارة من هؤلاء الصالحين، وجعلوا تلك الحجارة والأصنام وسائط بينهم وبين الله يتقربون بزعمهم إلى الله عن طريقها، فيدعونها دون الله سبحانه وتعالى. فقام نوح عليه السلام فيهم فأنذرهم وحذرهم من عذاب أليم، وأمرهم بعبادة الله وحده وطاعته وتقواه. يدعوهم، تأملوا، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، مرغبا ومرهبا. قال الله سبحانه وتعالى: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قال: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. جميع الأساليب. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ترغيب: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذا كله ترغيب. أتى إلى جانب الترهيب: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أتى الآن إلى تقرير توحيد الربوبية الذي هو ثابت في قلوبهم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا فيها سبلا فجاجا. يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، لكنهم عصوا وتكبروا واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله، ومكروا مكرا كبارا عظيما، وتواصوا فيما بينهم. قالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يتواصى بعضهم ببعض أن لا تتركوا آلهتكم وتمسكوا بها، فضلوا في أنفسهم وأضلوا خلقا كثيرا، حتى أن الشرك ساد وفشى وأصبح هو التوحيد. ومن يحذر من الشرك كأنه يحذر من التوحيد، ومن يأمر بالتوحيد كأنه يزدري الصالحين، حتى وصل هذا الشرك إلى العرب والعجم، حتى خاف منه الخليل عليه السلام إمام الموحدين. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلما لم ينجع فيهم ولم تنفع فيهم الدعوة، وقد أخبره الله أن لا تحزن على عدم إيمانهم فلن يؤمن منهم إلا قليل، دعا عليهم نوح: رب إني مغلوب فانتصر. وأوحى الله سبحانه وتعالى إليه بصناعة السفينة، سفينة في وسط الصحراء، سفينة تصنع في وسط الصحراء لا ماء، فأصبحوا يمرون عليه يستهزئون، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه تكذيبا وقالوا مجنون وغير ذلك. يقول لهم نوح عليه السلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. عاقبة والنهاية للمتقين. فالسخرية الأولى دائما لأهل الجهل المغرورين، وأهل التقوى وأهل الصدق العاقبة لهم. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يحمل من كل زوجين اثنين وأهلك، إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بنوح عليه السلام، وكان من هؤلاء أقرب الناس إليه ابنه وزوجته التي هي أم ابنه. وعدد من آمن كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 80 نفسا، فانفتحت السماء بماء منهمر وتفجرت عيون الأرض، فأصبح الماء يأتيهم من فوقهم وفار التنور من تحت الأرض وارتفعت السفينة. وقال الله سبحانه وتعالى اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. لاحظ في هذه الصعام وهذه يعني المحنة يذكرهم برحمة الله ومغفرته. فجرت السفينة في أمواج ليست كالأمواج العادية، كالجبال تغطي هذه الأمواج الجبال الشامخة. ونادى نوح ابنه اركب معنا، فأبى فكان من الهالكين المغرقين. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالسماء أن تقبض ماءها، والأرض تغيض ماءها، واستوت السفينة على الجودي ونزلوا بسلام آمن. هذه القصة بصورة مختصرة والفوائد فيها كثيرة، لكن أم الفوائد والأسس والعبرة العظيمة التي والتأملات المهمة الأولى، كيف دخل الشرك على الأم؟ هذا أمر مهم جدا أن يعرف، كيف جلست الأمة أو التي على الأرض من آدم إلى نوح 10 قرون على الإسلام، وكيف دخل هذا الشرك الذي صعب قلعه بعد ذلك؟ لاحظ، أولا الجهل، ثانيا الغلو في الصالحين، ثالثا التماثيل، رابعا وسوسة الشياطين من شياطين الإنس والجن. فهذا أو هذه أسباب جعلت هذا الشرك يدخل في هذه يعني الأمة من زمن نوح وهو إلى قيام الساعة موجود. ثانيا لاحظوا قوة تعلق شبهة التوسل بالصالحين وجعلهم وسائط مع كل الطرق والأساليب التي اتبعها نوح عليه السلام، السر والعلن، الترهيب والترغيب، تقرير توحيد الربوبية ليلا نهارا، مدة ليست بس يعني سهلة، 1050 عاما، وهو يدعوهم إلى هذا التوحيد ويحذرهم من هذا الشرك، وما آمن معه إلا قليل. لهذا أتى خوف إبراهيم عليه السلام وهو إمام الموحدين وخاف على ذريته من هذا الشرك، لأنه أشبه بالشبكة، دقيق خفي، من دخله تعلبك أو تعثر فيه، فكلما أراد الخروج ازداد تعقيدا ولا يخرج منه إلا من الله سبحانه وتعالى عليه بذلك. ومن هنا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد جملة وتفصيلا تقريرا وتحذيرا من ضده بجميع الوسائل والأسباب والطرق. فآمن الصحابة ومن أراد الله إيمانه، وبقي قوم ما خرجت هذه الشبهة من قلبه بسبب قوتها وارتباطها مع الأسلاف والآباء والأجداد. لذلك عمه معه قرابة 40 سنة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين الحق، ومع هذا عند موته النبي يقول له قل لا إله إلا الله، وهم يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب، فما تعلم ملة عبد المطلب. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يدعو إلى التوحيد إلى مماته، وهو يحذر من ضده، يقول لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فببداية دعوته قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعند موته يحذر من ضده للخطر المترتب على الغلو في الصالحين. وكان دائما يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. ومع هذا يعني لابد أن نعلم أن الشرك وصل إلى العرب ودخل إليهم، يغوث ويسوع ونسرى ويعوق، يغوث ويعوق ونسرى وود، دخلت إلى العرب عن طريق عمرو بن لحي الخزاعي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أول من غير دين إبراهيم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة أو كسر الأصنام، وأمر الصحابة يذهبوا إلى الآثار لا يجدون صنما إلا كسر. ثالثا من الفوائد خطر الشرك على الأمة. لاحظوا القصة، الشرك كان سببا لضياع أمة كاملة وهلاكهم، وما نجا إلا أهل التوحيد. وهؤلاء الذين هلكوا من أهل النار، لأن من أشرك بالله حرمت عليه الجنة وكان مأواه النار. فهذا الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وهو مستوجب للخذلان والحرمان والهوان وذهاب الأمن عن الأوطان، بعكس التوحيد أمن وسلام وقوة وعزة ونصرة وترابط، ففيه سعادة الإنسان وسلامة الأوطان. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته الشرك الأصغر أكثر من خوفه عليهم من الدجال، ظهر عليهم وهم يتذاكرون الدجال يقول لهم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ فقال الشرك الأصغر الرياء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته الشرك الأصغر فكيف بالأكبر؟ رابعا أن النجاة في اتباع الرسل، فطريق النجاة طريقة اتباع الرسل، ونجاة هذه الأمة في متابعة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أحسن الإمام مالك رحمه الله تعالى حين شبه السنة بسفينة نوح فقال السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو غرق. خامسا تأملوا الجبال الشامخات، كيف غمرها الماء حتى لم يبقى على وجه الأرض كافر إلا من كان يعني كافر إلا هلك، وما نجا إلا أهل الإيمان القليل. وأعد النظر في تلك السفينة التي من صنع إنسان، خشب ومسمار، طفت مع غرق تلك الأمة ويعني وصول الماء إلى الجبال. وهذا يعطينا أمرا مهما، من كان مع الله ولله وتواضع لله واتقاه علت مكانته ونجا، ويسر الله له أمره وجعل له من كل ضيق مخرجا، وجعل الأسباب المنجيات في غاية القوة وتحقيق المقصود، وإن كان السبب قليلا أو صغيرا، لكن مع التوحيد ومع الارتباط مع الله يكون هذا السبب بفضل الله سبحانه وتعالى نافعا قويا مؤتيا أو يعني موصلا ومحققا للمقصود. سادسا، أن الداعية إلى الخير لا يستوحش من قلة السالكين والمجيبين، ولا يلتفت إلى كثرة المعاندين والمخالفين، ولا ييأس. فنوح دعا 950 عاما، زمنا طويلا، ولم يستجب له إلا قليل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. فالداعية عليه أن يؤدي أمر الله ويبث الخير بين عباد الله، الكتاب والسنة والحكمة واللين والرفق والعلم، وينشر الخير. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملك هداية الخلق التي هي هداية التوفيق، وإنما عليه هداية الدلالة والإرشاد. سابعا وأخيرا، أن الدعاء سهم وسلاح لا يخطئ، لا يخطئ إذا استخدمه المؤمن ودعا الله وكان مرتبطا به وتعرف عليه في الرخاء، فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه في الشدة، ويكون هذا الدعاء سلاح بين يديه قوي. كيف لا، والله سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعاء، وهو يستجيب دعوة الداعي. فعلى المسلم دائما أن يكون مع الله متعلقا بالله، منكسرا بين يدي الله، راجيا داعيا الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر في هذه القصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحسن عاقبتنا، وأن يحفظ بلادنا، وأن يوفق ولاة أمرنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.